أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في أن الحيازة، بمعزل عن ماهية الحيازة، هل هي من العناوين القصدية التي توقف على النية، أو أنها لا من العناوين القهرية حينئذ في البيان. بمعزل عن ماهية الحيازة، هل الحيازة من الأسباب المملكة أو ليست كذلك؟ تقدم الاستدلال بالآية القرآنية، وقلنا وهي قوله تعالى: وهو الذي خلق لكم في الأرض جميعا، يعني قلنا بأنها غير تام، وهذا الاستدلال كان هكذا مجرد احتمال أبداه بعض الأعلام خارج بحثه كما أشرنا. الدليل الآخر هو عبارة عن الروايات. الرواية التي ذكرها السيد الخوئي رحمه الله عليه هي رواية واحدة في المقام، وكان البحث حول هذه الرواية، مع أنه في لدينا روايات أخرى كثيرة في الأبواب القريبة من باب الثامن والثلاثين. فلنرى تلك الرواية. الباب الثامن والثلاثين من كتاب الصيد والذباحة، المجلد 16 صفحة 246. الحديث الأول، ما فيش إلا حديث واحد: الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام قال في رجل: أبصر طيرا فتبعه بعين يساره حتى وقع على شجرة، فجاء رجل فأخذه، فقال أمير المؤمنين عليه السلام: للعين ما رأت ولليد ما أخذت. هذه الرواية التي يستدل بها على المطلب. والكلام في سند الرواية، لأنه ما فيش مشكلة إلا بالنسبة للنوفل، والطريق لتوثيقه إما وروده في تفسير في كامل الزيارات، أو على أساس دعوى الملازمة، لأن الشيخ الطوسي رحمة الله عليه يدعي في كتاب العدة بعمل الطائفة بروايات السكوني، وأغلب الروايات التي انتهت إلينا من كتاب من روايات السكوني هي عن طريق النوفلي، فعمل الطائفة بروايات السكوني مع تضعيف النوفلي في الباب ما بتوصلنا لمكانه، كأنه ما في عمل بروايات السكوني، إذا استثنينا الروايات التي عملت التي وصلت لنا عن طريق السكوني وليس فيها النوفلي في البيان، هي روايات نادرة في البيان بمثابة حينئذ الغير موجودة. فحينئذ هذا نحو توثيق أو اعتبار وركون إلى النوفلي بهذه الضعف. وقلنا في محل أنه هذا الكلام حينئذ غير تام في البيان، وبالتالي الرواية غير تامة السند لمكان النوفلي. على كل حال نجي للدلالة. عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه قال في رجل: أبصر طيرا فتبعه حتى وقع على شجرين، وكأن المتابعة بالبصر في البين، أو حتى لو مشي وراكد وراه إلى آخره، مش متابعة بس بالبصر، مش تصابه بالعين إلى آخره، حتى وقع على شجرة فجاء رجل فأخذه، يعني غير الذي أبصر، فقال أمير المؤمنين عليه السلام: للعين ما رأت ولليد ما أخذت. فجاء رجل فأخذه، لقطه أخذ حينئذ ذلك الطير في البعين. شو قال؟ لليد، الأخذ اللي هو عبارة عن الاحتواء والسيطرة والسلطنة التكوينية الخارجية على الشيء، يقول لليد يعني لصاحب اليد حينئذ ما أخذ، لام لام الملكية حينئذ في البعين. هون ما فينا نضيعي، ونحتمل أن اللام هنا لام الغاية ولام الغرض وشو إلى آخره، لأجل لا، اللام هنا يم على اليد ما أخذت مثلا حتى تؤدي مثلا، ولليد ما أخذت، تكون حينئذ دليل واضح على أن الذي أخذ اللي هو الطير بعملية الحيازة والاستيلاء في 40 تكون حينئذ لليد. للعين ما رأت شو شايفت هالقد بكفيها، بس لليد ما أخذت، واليد أخذت الطير في العين، وللعين حينئذ فقط ما أبصرته ورأته. هذا وجه الاستدلال، ودلالته حينئذ واضحة. السيد الأستاذ أشكل بأن هذه الرواية لا يعني كأنها يعني تعبير أدبي وتعبير فني، وهو كأن أمير المؤمنين عليه السلام بصدد الإشارة أن لكل جارحة حينئذ ما فعلته تلك الجارحة. مثلا للعين ما رأت، يعني نفس حينئذ ما رأته واضح المقدار من الاستمتاع بالبصر بذلك الطير هالأب للعين، ولليد حينئذ شو ما أخذ. أما أنه يكون لها ومدرشو إلى خليه، هذا ما فيش مجال لهذا الكلام. ليه؟ لا سيما أنه في المقام بالنسبة للطير في له طريقة غير طريقة حينئذ الأخذ، له عملية الاصطياد حينئذ في البين، لأنه يمكن أن يحصل عليه الإنسان فيملكه بالاصطياد، فلا يكون حينئذ هذا الأخذ دليل على سببية حينئذ تملك ذلك الطير. هذا حاصل ما أفاده السيد الأستاذ دام ظله في البين، وبالتالي هذه الرواية لا تصلح لأن تكون دليلا على المدعى. هذا الكلام الذي ذكره السيد الأستاذ غير تام، واضح ما بدوش تعليق زائد. بنقطتين، النقطة الأولى لليد ما أخذ، واضح الدلالة، يعني أنه يعني كما مر معكم في قضية مثلا الجاريتان اللي كانوا عند اسمه عند أبو مسلم الخراساني، أو لا كانوا عند البرمكي جعفر البرمكي في البين، واحدة طيرت الطير والأخرى هي التي قبضت عليه، أن الطير لمن يكون؟ هل حينئذ لقبض عليه أو لهيج ذلك الطائر وطيره مثلا وأخرجه من وكره في البين في هيك شيء؟ فهي هذيك قالت روت رواية عن النبي بسند العامة بأنه حينئذ أنه اللي هيج الطير هو اللي بيملكه، وهذيك روت رواية عن النبي صلى الله عليه وآله بأنه اللي قبض على الطير هو اللي أخذه، قال بحث في سنده ما جعفر البرمكي فوجد سند الروايتين حينئذ صحيحا في البحث. كان عم بيقص القصة على السلطان العباسي، على الأمير العباسي. الشاهد من هذا الكلام وهو أنه هل حينئذ ذاك الذي أدركه ببصره أولا فتبعه واتبعه، مش كأنه بس بالبصر يعني حتى راكد يعني أتى حينئذ بعمل في البين، بس سبق الغير حينئذ له فأخذه في المقام. أشبه ما واحد مثلا جي بزحمة مثلا المواقف السيارات هلا بيعين بمحل بده يوقف بهالمحل ومشي بالسيارة لحتى يوصل، لقى إجا واحد شك وقف قبل منه في البين، يعني هي مباحات في البين أو مشتركات عامة بعبارة أخرى. ذاك حينئذ أبصر المكان وجاء إليه ساعيا حتى يجعله موقفا لسيارته في البين، فسبقه الغير. هلأ ملتفت الغير أنه هو جي أو مش ملتفت، على كل حال سبقه الغير. وحينئذ هل يكون ذلك الطير لمن رآه ولحقه حتى يأخذه ولكنه جاء الغير فأخذه، أو أنه يكون لمن أخذه؟ قال صلوات الله وسلامه عليه للعين ما رأت ولليد ما أخذت. هي حينئذ عبارة ملك، مش عبارة حينئذ أدبية في البين، أو أنه حينئذ لكل جارحة ما فعلته. خيو كمين سلمنا لكل جارحة ما فعلته، شو فعلت اليد؟ الآخذ بيكون حينئذ لها في البين. هذا اللي نريد أن نشير له. هذا أول. ثانيا هب أنه بالنسبة للطير في طريقة حينئذ لحيازته بعملية الاصطياد، بس ما بيلغي أيضا طريقية الحيازة، يعني في طريقة لملكيته بالاصطياد بس ما بيلغي الطريقة الأخرى لملكيته والسبب الآخر لملكيته بعملية الحيازة حينئذ في البين. هذا مما لا ينبغي أن يتوقف حينئذ أحد عنده. حاصل الكلام في المقام من الرواية التامة الدلالة ما فيها حينئذ أي مشكلة. نعم الإشكال بالنسبة للسند اللي هو بالنسبة للنوفلي في المحكم، لكن على كل حال في لدينا بالمقام روايات أخرى، هذه الروايات الأخرى أيضا دالة على المطلق، هي روايات الباب السابع والثلاثين والسادس والثلاثين من نفس حينئذ كتاب الصيد والذباح، يعني من صفحة 244 نقرأ من بعض تلك الروايات، مش لح نستقصي حينئذ تلك الروايات، لا سيما ما يكون منها حينئذ تام السند. مثلا في الرواية محمد يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله اللي هو أحمد محمد بن خالد البرقي اللي هو ثقة في نفسه غايته أنه كان يعتمد المراسيل والرواية عن الضعاف ومشوه مش مشكلة هو ثقة. عن أحمد بن أبي عبد الله عن أحمد محمد بن أبي نصر قال سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الرجل يصيد الطير يساوي دراهم كثيرة وهو مستوي الجناحين فيعرف صاحبه أو يجيئه فيطلبه من لا يتهمه، يعني بيطلب ذلك الطير من لا يتهمه في دعواه أنه هو مثلا واحد كذاب إلى آخره، فقال لا يحل له إمساكه يرده عليه. فقلت له فإن صاد ما هو مالك لجناحين، يعني صار بالطير إلى آخره، لا يعرف له طالبا؟ قال هو له في الرواية حينئذ فإن صاد. والصيد هنا في المقام في عنا اصطياد في عنا صيد وفي عنا هلا في عنا بعض الروايات انه وقع الطير حينئذ في قاعد هو بأرض الدار مدري شو هو عبي أرجل عبي أصص بازر يعني يتسامر هو وأهله هو وأهل بيته، وقع الطير وعنده في البيت وكان مالكا لجناحيه ولم يكن له أي علامة وأي مزية حينئذ يدل على سبق حينئذ يد الغير المقدار حينئذ قال الإمام إذا للاقته خلص هو صار مالك له في البحر. هذه الرواية واضحة إذا كان مالكا لجناحيه واضح لا يعرف له طالب أو لا يعرف له طالبا في البحر بهالقيدين مع الصيد، يعني بعبارة أخرى إذا صاد وكان من المباحات لم يكن ملكا للغير، كيف كان من المباحات؟ بأن كان مالكا لجناحيه، وهذه مالك لجناحيه يعني أنه بيطير وبيجي، مش أنه لأنه مش مالك لجناحيه بده حد يقوم حينئذ بإطعامه وبرعايته في البين، فربما كان بيد شخص هو الذي يطعمه ويقوم بشأنه وبالتالي يكون ملكا له في البين. لا يعرف له طالبا قال هو له نفس، يعني هو له نتيجة أي شيء نتيجة الإمساك حينئذ به وصيده له في البحر. الصيد غير الاصطياد، الاصطياد تبعث الساهم ونشوي أو تأوس عليه وكذا، هنا لا الصيد غير الاصطياد، أوقعه في شرك حينئذ كان قد نصبه في البحر أو لا لقط بعملية الإمساك واضح. قال صلوات الله وسلامه عليه هو له بهالقيدين، صاد وكان مالكا لجناحيه ولم يكن له طالب يطلبه في المقام. الرواية الأخرى أيضا وعنهم يعني عن الكليني عن العدة من أصحابنا عن ابن فضال عن محمد بن الفضيل قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن صيد الحمامة تسوى نصف درهم أو درهم، قال إذا عرفت صاحبه فرده عليه وإن لم تعرف صاحبه وكان مستوي الجناحين يطير بهما فهو لك. هذه الرواية أيضا واضحة. نعم السند فيها بالنسبة لمحمد بن الفضيل. أيضا ما يرويه ما يعني ما ذكره محمد علي بن حسين اللي هو الصدوق رحمة الله عليه بالعنوان قال، هلا هيدي لأنه فصل في مراسيله بين روية وبين قال يعني كأنه هو اعتمد حينئذ هذا المرسل أو لا، كانت رواية تامة ولكنه اختصارا لم يذكر سند تلك الرواية في البين، فقال قال عليه السلام الطير إذا ملك جناحيه فهو لمن أخذه بالطريق الكفي إلا أن يعرف صاحبه فيرده عليه. وهكذا. هذه رواية الباب 36. الباب 34 مثلا. محمد بن يعقوب عن العدة، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا ملك الطائر جناحه فهو لمن أخذه أمسك به، اللي هي عملية الاحتواء وعملية الحيازة. والطائر هو من المباحات العامة، مش المشتركات العامة اللي تكون ملك، لا، من المباحات حينئذ العامة في البحر. والطائر من باب المثالية، للحجر، للمدر، للماء، للشجر، لكل شيء إذا توفرت فيه هذه المواصفات بأن كان من المباحات حينئذ، فهو لم يكن ملكا لا لفرده ولا للأمة أو للدولة في البين، هو حينئذ له. إذا ملك الطائر جناحه فهو، يعني إذا الطائر من أخذه، الرواية تامة حينئذ، السند بلا إشكال. هذه رواية ضعيفة السند بس مليحة ما بيها شيء. وعنهم، يعني عن العد، عن أحمد، يعني عن أحمد بن أبي عبد الله اللي هو ابن محمد بن خالد البرقي، عن ابن فضال اللي هو ما في شيء، عن عبيد بن حافص بن قرط اللي لم يوثق، عن إسماعيل بن جابر اللي هو الجعفي، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: الطائر يقع على الدار، بيجي وبيقع الدار فيؤخذ، الطائر يقع على الدار فيؤخذ، أحلال هو أم حرام لمن أخذه؟ حلال يعني أنه الأخذ يكون هذا سبب مملك في البيت، أو حرام لمن أخذه يعني بالتالي لا يكون. فقال: يا إسماعيل، عاف أو غير عاف. قلت: وما العافي؟ قال: المستوي جناحه أو جناحه، المالك جناحيه يذهب، هذه تتم. قال: المستوي جناحاه، المالك جناحيه يذهب حيث شاء، هو لمن أخذه حلال. هي كتير واضحة حينئذ الدلالة، وما بدل يروح هو ولا شيء، هو إجا ووقع عنده بالبحر. أيضا عن علي بن إبراهيم، عن الكلين، عن علي بن إبراهيم، عن أبي، عن نوفل، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: إن الطائر إذا ملك جناحيه فهو صيد. يعني شو معنى صيد؟ يعني حلال لمن صاده أو اصطاده. اصطاده راح، بس صاده بعده، يعني بدنا ملكية حينئذ الحيازة حينئذ في البين. وهو حلال لمن أخذه فهو صيد، وهو حلال لمن أخذه. أيضا يرويها محمد الحسن بإسناد عن الكليني، وكذا كل ما قبله. بس الروايتين وبنتهي، وبإسناده الكل، العفو، الشيخ الطوسي رحمة الله عليه بإسناده عن الصفار، وقلنا له طريق حينئذ صحيح على ما هو في الفهرست اللي موجود بالتهذيب حينئذ فيه مشكلة بالنسبة لأحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد. وبإسناده عن الصفار، عن الخشاب، يعني موسى الخشاب، عن غياث بن إسحاق، عفوا عن غياث، عن إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه أن علي عليه السلام كان يقول: لا بأس بصيد الطير إذا ملك جناحيه. وفي رواية ابن إدريس في آخر السرائر نقلا عن كتاب جميل بن دراج، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام: في رجل صاد حماما أهليا قال: إذا ملك جناحه فهو لمن أخذه. وفي جامع البيزنطي آخر رواية عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الطير يقع في الدار فنصيده، وحولنا حمام لبعضهم، لبعض الناس، فقال: إذا ملك جناحه فهو لمن أخذه. قال: قلت: يقع علينا فنأخذه وقد نعلم من هو. قال: إذا عرفته لمن هو فرده على صاحبه. إذا حاصل الرواية، وهي روايات كثيرة، وإن كان بعضها غير تام السند، وبعضها قد يناقش في دلالتها، إلا أنها بالجملة البعض الآخر مثل رواية البيزنطي عن الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه واضحة حينئذ تهمت السند، وواضحة الدلالة على المدعى في المقام، وهو حينئذ حليا الصيد لمن صاده في المقام، باعتبار أن الحيازة هي سبب من أسباب الملكية. هلا بدنا نيجي نحكي شو النسبه بين الصيد والحيازه وهذا مش بالضروره في المقام، ليش؟ باعتبار انه اذا صدق عليه بانه صيد في البين حتى يكون حلال لمن اخذه، يعني التفت يمكن شخص منا يسبق حينئذ الى ذلك الصيد، بياخذه بيضبه عنده بيحطه هلا يوم، هلا بغفله او بغير غفله حينئذ بيرجع يمتنع ذلك الصيد، انه هو بالاساس الصيد كان حينئذ ممتنعا، بيرجع هو بيمتنع في البين وبيطير بيهرب بفلحة، مش مجرد ما حطه صار حينئذ، لا، حتى لو وضع لو صاده ووضعه عنده ورجع امتنع بأن تمكن حينئذ من ال بيرجع حينئذ الصيد يحل حينئذ لمن أخذه، ويعني يكون الإمساك بعملية الحيازة في المقام يصدق حتى لو سبقه الغير ولكنه تحول بعد ذلك إلى ممتنع في البحر، مثل الحيوان الممتنع خلينا نفترض بالأصالة، الممتنع بالعارض هو أصالة يكون ملكا لصاحبه في البحر لأنه هو مدجن أصالة، مثل الحيوان الممتنع حينئذ بالأصالة في البحر، أصابه حينئذ شخص بسهم أم هو رجع استعاد عافيته في البحر ذلك الحيوان، واضح، وامتنع رجع لامتناعه في البين، بيرجع صيد من ما بيجي بعد، لو صاده شخص اخر ما بيجي اللي صاده اولا ومن ثم تعافى ولملم جراحه ورجع لطبيعته بيجي يقول له ما اني صدته، لا، المعيار انه حينما تصيده ان يكون ممتنعا، ان يكون مالكا لجناحيه في البين، سواء سبقه شخص اخذه رجعه واستعد امتناعه، استعاد واسترجع امتناعه او لا يكون الامر كذلك. هذا حاصل الروايات التي بأيدينا وهي واضحة الدلالة على المطلب. هلأ يكون مقداره مقدار سيرة العقلاء أو كذا، ليش هذه بدنا نستفيد منها؟ لأنه سوف يأتي في أن سبب الملكية اللي هو عبارة عن الحيازة، هل هي حينئذ أمر قهري أو أنه لا مأخوذ فيها القصد يعني من العناوين القصدية أو من الأمور القهرية حينئذ في البيت، لأنه بدنا نتبع الدليل اللي دل على حينئذ سببية الحيازة للملكية في البين، وبالتالي على أساسه حينئذ سوف يظهر بأنه هل هي من العناوين القصدية أو لا، ليست من العناوين القصدية في البين، والذي يظهر من هذه الروايات وعلى ما سوف يأتي لا هي من العناوين القصدية، إذا بمعزل عن أنه نوى بأنه حينئذ يصطاد للغير أو أنه وكالة أو تبرعا أو استأجر الغير لكي يصطاد له، بمعزل حينئذ عن ذلك، بس ابتداء لأنه هذه الشقوق الثلاثة اللي احتملها الماتم بالأمس من أنه هل تكون الحيازة سببا لملكية الحائز للمحاز في البين مطلقة باعتبار أنها سبب قهري أو أنها مقيدة حينئذ بالنية في البين أو لا هذا ولا ذاك على ما سوف يأتي. الدليل الثالث هذا اللي لو ناقشت الآية واضح أنه غير تمت الدلالة على المطلب، لو ناقشنا بالنسبة للروايات وهي كثيرة في البين وواضحة الدلالة وسندها تام، لو ناقشنا في ذلك يبقى لدينا سيرة العقلاء في البين، واضح المتشرعة حينئذ على ذلك على أن الإباحة هي من الأسباب المملكة في البين، إلا أنه لم يحرز أن المتشرعة إنما عملوا حينئذ بذلك إدانة حينئذ يعني تدينا وانتماء لرأي الشارع، عمل بها حينئذ المتشرعة، بس لا يحرز أن عملهم من باب تدينهم وانتسابهم إلى الشريعة وإنعكاس رأي الشارع في سلوكهم وفي سيرتهم في البيت، أو أنه لا، عملهم بمقتضى حينئذ لأنهم عقلاء صح متشرع، بس ما خرجوا حينئذ عن عقلائيتهم وعن ديدنهم كعقلاء في البين، فمش واضح حينئذ سيرة المتشرعة بهالمقدار في البين. نعم سيرة العقلاء تامة في البين وليست سيرة مستحدثة بل متصلة بزمان المعصوم، والروايات التي تلوناها عليكم أوضح دلالة على أن هذه السيرة كانت معاصرة للمعصوم عليه السلام، ولم يكن هنالك رادع حينئذ من المعصوم، لا مش بس ما فيش رادع بل في تأييد هذه الروايات، لو افترضنا انها غير تامة الدلالة على المدعى سببية حينئذ حيازة ملك الحائز للمحاز في البين لا أقل من أنها تكون مؤيدة في البين لهذا المطلب. فحينئذ هذا دليل آخر، دليل ثالث، اللي هو سيرة العقلاء التي لم يثبت ردع الشارع عنها. إطلاقات أدلة النهي عن العمل بغير العلم وبالظن لا تصلح حينئذ للرادعية في البين مع وجود هذه السيرة اللي هي مستمرة واللي هي يعني مرت عليها أجيال بمئات بل ألاف السنين في البين، ومع وجود الروايات التي تؤيد حينئذ لعمل السيرة في البين. إن لم ندعي دلالتها على المطلب لا أقل أنها مؤيدة موجودة. هلأ مزية السيرة عن العقلائية عن الروايات أنه هذه السيرة رح تكون دليل لبي في البين، وإذا ما كانت دليل لبي بده يقتصر فيها على موردها، وموردها هو ملكية الحائز للمحاز مش ملكية المحاز له وكالة أو إجارة أو تبرعا في البين، على ما سوف يظهر ويأتي إن شاء الله. والحمد لله.